وجنته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ومصطفاك وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد. أيها المشاهدون والمشاهدات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويسرني أن ألتقي بكم في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يلهمني الصواب والحق والقول السديد إن شاء الله تبارك وتعالى. وقبل أن أتلقى منكم ما يرد من استفسارات أو ما يعن لكم من أسئلة، أواصل الحديث في دقائق معدودة حول سلسلة الكلمات التي كنت أتحدث عنها سابقا، ومن ذلك أنني كنت أتكلم عن الفتية وعن ضوابطها وغير ذلك. وأود في مقدمة هذا اللقاء أن أشير إلى إخواني إلى مسألة هامة للغاية، وهي أن هناك مسائل لا يختلف اثنان فيها أبدا، لأنها مسائل محكمة، الحق فيها واحد لا يتعدد، والمصيب فيها واحد، ولا تدخل تحت دائرة الاجتهاد. هذه المسائل هي المسائل العقدية المرتبطة بأركان الإيمان الستة، مسائل العقيدة، مسائل محسومة. هذه المسائل منصوص على جميعها في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة، ولا تدخل تحت طائلة الاجتهاد. فلا يأتي إنسان مثلا ليبحث بعد مدة من الزمن هل نصرف بعض ألوان العبادة لغير الله أم لا، أو يأتي إنسان فيقول هل يمكننا أن نضع من عند أنفسنا صفات للملائكة، أو أننا نقف على ما ورد فحسب، أو هل يمكن لنا أن نغير شيئا مما ثبت عندنا في كتاب ربنا وهدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق بالمسائل الغيبية؟ نقول كل ذلك لا يمكن أن يكون بحال من الأحوال، لأن هذه المسائل ألا وهي مسائل الإيمان التي جاءت من عند الله عز وجل، لم يدع رب العباد سبحانه وتعالى فيها قولا لقائل ولا مجالا لنظر أو تفكير، اللهم إلا أن يسلم العقل لكل ما ورد فيها عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا قال علماء الاعتقاد بأن المصيب واحد فقط، أعني المصيب هو القول الواحد وليست الأقوال المتعددة في مسائل الاعتقاد. الحق واحد لا يتعدد، والمصيب واحد، أعني من وافق الحق فهو المصيب فحسب، أما غيره فهو لا شك آثم ومخالف. أما المسائل التي تتعلق بغير مسائل الاعتقاد كالأحكام الاجتهادية الفقهية، أيضا مسائل العبادات منصوص عليها، إنما نعني بالنوازل، هذا الذي أود أن أشير إليه، وهذا الذي يعني قد يفتح بعض الناس بابا ينفذ منه كي يتحدث عن أهل العلم، أو أن ينال من مكانتهم، أو أن يتكلم عن الذين يهتمون بقضايا الأمة ويحاولون أن يجيبوا عما يستجد من حوادث أو قضايا تتعلق بمصلحة المسلمين والأمة بصورة عامة. القضايا أو النوازل التي تجد هذه لها أهلها، المجامع الفقهية، المؤسسات العلمية تعرض عليها هذه المسائل، ولا حرج أبدا أن يختلف فيها بعض الناس أو أن تتفاوت فيها أنظار المجتهدين. وهناك مسائل يجب على إخواني أن يعلموها، وهي أن هناك مسائل تدخل تحت طائلة الاجتهاد، والاختلاف فيها قد يحدث وهو من باب اختلاف التنوع في الغالب، وهذا الاختلاف لا يضر، وبعض هذه المسائل قضايا يسع الخلاف فيها أهل الإيمان. طب أتلقى اتصال ثم أعود إليكم. السلام عليكم. الأخت هبة، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، هو انا لابسه دلوقتي ملحفه واهلي في البيت مش راضين بيها خالص، مش عايزيني حتى انزل بيها، وعايزيني ارجع لللبس اللي هو جيب وعليها لبس طويل، ولكن الاسود مش عايزيني انزل بيه. فانا مش عارفه يعني هل اقاطعهم في موضوع ان انا ارجع لللبس القديم بتاعي، ولا افضل على الملحفه وباللبس دوت، هم مش عايزين السواد خالص.
طيب تسمع الجواب ان شاء الله. حاضر حاضر. الأخ عبد الرحمن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
إزيك يا دكتور؟
الله يبارك فيك.
عامل إيه يا دكتور؟
الحمد لله، تفضل.
حياك الله.
الله يبارك فيك.
وبارك الله في عمرك.
اللهم آمين.
وربنا يخلينا قناة الرحمة دايما إن شاء الله.
اللهم آمين.
ليه سؤال عندك يا دكتور لو سمحت؟
تفضل.
بالنسبة يعني أنا ساكن في شارع، وفي حاجات كثيرة غريبة حصلت في الشارع المصري دلوقتي. كل يوم فيه فرح في الشارع. وجي جي جي. اللي بيقولوا عليه دي، مرة خطوبة ومرة حنة ومرة جواز ومرة رايس فاتحة. فإذا أحد عارف ينام، ولا عارف المريض اللي عارف ينام، ولا الأطفال عارفة تنام، ولا بالنسبة لبتاع دي المدارس شغالة دلوقتي داخلة علينا، إيه الحل في الموضوع ده يعني؟
طيب حاضر،
هل في فتوى في الموضوع ده يعني؟
نوجه نصيحة إن شاء الله تبارك وتعالى. حاضر. الأخت أم أمين من تونس، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
الصوت غير واضح، لا نسمع شيئا هنا. طيب نتلقاه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
لو سمحتي يا شيخ، أنا عايز أسأل في موضوع الرضاعة.
نعم تفضلي اسألي.
يعني أنا والدتي رضعت بنتي، وأنا رضعت أخويا، فهل إخواتي يبقى زوجي أبوهم، وإخواته يبقوا عمامهم، ولا إيه بالظبط؟
طيب أنا سأسمعك الجواب العام إن شاء الله، تنزيل القضية هذه على المسألة عندك إن شاء الله. حاضر. الأخ حمدي من الأردن.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
ألو.
تفضل أسمعك.
شيخ.
تفضل أسمعك.
أنا اليوم واحد أخذ مني بضاعة.
نعم.
وتلفظت بيمين الطلاق.
ماذا قلت؟
قلت ان يعني ان هو ياخد البضاعة مني براس مالها والربح له، بس ياخد المصاري على طول.
يعني اللفظ اللي قلته ايه؟ معلش
قلت علي الطلاق. لا ما قلت الكلام ده.
يعني انت غضبان من زوجتك تريد تطلقها ولا ايش؟
لا والله يا شيخ.
امال ايه يعني اليمين كده سهل يعني ولا ايه؟
هو طلع مني عفو يعني.
طيب حاضر،
يا ريت اسمع الجواب على طول يا شيخ.
أنت ستسمع بالترتيب إن شاء الله.
الله يسلمك.
الله يبارك فيك، خليك معانا. الأخت إيمان من الجيزة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
الله يكرمك يا شيخ، عايز أعرف حكم الحنة السوداء للشعر
للنساء.
للنساء. الله يكرمك.
حاضر.
أعرف يعني يجوز أو لا.
طيب حاضر،
جزاك الله خير. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ محمد من الجيزة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور عبد الله،
أهلا وسهلا
حضرتك.
الله يبارك فيك.
بالنسبة لحضرتك سؤال، لو حضرتك فاتني مثلا صلاة الجماعة وصليت في البيت وكده، فيشترط إن أنا أقيم الصلاة؟
حاضر.
وبالنسبة لحضرتك للصلاة الجهرية، ممكن أعلي صوتي ولا؟
طيب
يعني حاضر. في الركعتين الأولانيين. وسؤال تاني يا دكتور.
اتفضل.
بالنسبة لحضرتك لصندوق التكافل اللي هو في النقابات ده، حلال أو حرام؟
حاضر.
شكرا دكتور. السلام عليكم.
السلام. الأخت باسم من دمياط، السلام عليكم.
عليكم السلام. شيخ عبد الله.
نعم.
لو سمحت عاوزة أسألك عن من أي سن يبدأ الحسد الإنسان؟
عيدي السؤال تاني، ارفع صوتك لو سمحتي.
من أي سن يبدأ يتحسد الإنسان؟
يحاسب الإنسان؟
نعم. والسؤال الثاني، هل القدر هو النصيب ولا في فرق بينهم؟
هل
القدر هو النصيب ولا في فرق بينهم؟
القدر هو النصيب. حاضر.
السؤال التالت معلش، عايز اعرف ايه هي الشجرة الملعونة في القرآن؟
نعم،
الشجرة الملعونة في القرآن. السؤال الرابع معلش اخر سؤال.
طيب
لو انا عاوز اتزكى ومفيش معايا فلوس اعمل ايه؟
تريدي ان تزكي؟
مفيش معايا مثلا فلوس اعمل ايه؟
وعندك راس مال يعني هتزكي عن ايه؟ تريدي تخرجي مال يعني زكاة واجبة ولا صدقة؟
لا زكاة صدقة يعني.
وليس لديك مال. حاضر. ام فاتن من القاهرة، السلام عليكم. الاخت ام فاتن، السلام عليكم. طيب احنا ساستمر فيما انا فيه وساجيب على الاسئله التي وردت الى ان نتلقى اتصالات اخرى ان شاء الله تبارك وتعالى. اقول يا اخواني، النوازل التي تجد بالامه هذه يجتمع لها اهل العلم، ولا حرج ان يقع فيها لون من الوان التفاوت، وهذا يكون مرده في الغالب اما ان لم يقف البعض على الدليل، او اننا نجد بعض الادله التي تحتاج الى ان يجمع أهل العلم فيما بينها، أو يكون ظاهرها مثلا التعارض، أو تكون الأدلة في مسألة ما متكافئة. مثل هذا الاختلاف إن وجد لا يضر ولا يدفع بعض أهل الأهواء إلى أن يوجهوا سهامهم على أهل العلم الذين يبصرون الناس ويعلمونهم يعني. طب نتلقاه معنا اتصال من تونس. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الأخر وبينا من تونس.
سيادة الأستاذ، سؤال من ناحية الوتر. الوتر عندما الإنسان يصلي وحنا مش يعمل قيام الليل، أنا أعمل قيام الليل لا يرندرا يصلي الوتر يغفل به، وإلا يعاود فوقه أعماله الكل من بعد صلاة العشاء وقام قيام الليل.
يعني أنت تسأل عن موطن الوتر متى يكون؟
متى يكون؟ نعم.
حاضر.
وعندما مش أسأل السؤال من ناحية أنا عندي سيارة نشتغل فيها، عندي الحق مش أخرج عليها ولا؟
عندك سيارة تعمل عليها؟
أي العمل ما فيها مورد رزق.
نعم. تريد تخرج عليها زكاة أم لا؟
أي نعم.
حاضر.
طيب.
تسمع الجواب إن شاء الله.
إن شاء الله.
حاضر. الأخت هبة من القاهرة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ازاي صحتك يا شيخ؟
الله يكرمكم.
بص يا شيخ، انا منقبة.
نعم.
بس انا والدتي كانت مسيحية واسلمت.
نعم.
فدلوقتي في ناس كتير قوي مكرهاني في النقاب، يعني في المنطقة اللي انا عايشة فيها ناس كتير قوي مكرهاني فيه، كل عمال يعني ايه يفتح لي موضوع والدتي ويقول لي انت ما تنفعش تلبسيه اساسا، فعامل لي حالة نفسية جامدة قوي يا شيخ. فانا مش عارفة اتصرف ازاي، نفسية تعبانة قوي.
لا ان شاء الله تسمعي كلام ان شاء الله. لماذا تتعبي؟ لماذا يعني لا يهمك الناس؟ طيب سأتحدث عن الموضوع إن شاء الله.
ماشي.
حاضر. طيب أنا حتى يعني إن شاء الله تعالى يعني أتولى بعد ذلك الإجابة على هذه الأسئلة، سأضرب مثلا وبإمكاننا أن ننظر إلى غيره. يختلف أهل العلم في بعض المسائل الفقهية، هذا الاختلاف لا يضر، ويكون سببه وجود بعض الأدلة، وفي هذه الحالة نقول يعني الذي يستريح إلى قول من هذه الأقوال فليأخذ به، ولا حرج في غيره إن أخذ بقول يخالف الرأي الذي رآه هو. المثال الذي أضربه على ذلك مثلا، وقد أشرت إلى هذا من قبل، زكاة الذهب، ونسأل هذا عن ذاك عن هذا الأمر، أعني زكاة الحلي من الذهب، هل المرأة التي عندها حلي تتزين به تخرج زكاته إذا بلغ النصاب أم لا؟ أهل العلم اختلفوا في هذا على قولين، رأى البعض أن تخرج المرأة عن الحلي التي تتزين به إن بلغ النصاب تخرج عنه زكاة، والبعض يرى أنه لا زكاة عليه. هذه مسألة يمكن أن يسع الخلاف فيها بيننا، فمن أخرج فجزاه الله تبارك وتعالى خيرا، ومن لم يخرج فنرجو إن شاء الله عز وجل ألا يكون عليه بأس ولا حرج في ذلك. مثل هذه المسائل لا تحتاج إلى ضجة من الناس، ويتناولون فيها أهل العلم بالكلام أو وصفهم بالضلال أو الانحراف أو التضارب وغير ذلك. فهذه المسائل الداخلة تحت دائرة الاجتهاد إذا سمع الإنسان فيها أقوالا متعددة عليه أن يتريث وعليه أن يأخذ ما يراه ممن أفتاه بالدليل الذي يفتيه به، ولا حرج في أن يخالفه غيره في ذلك. ولكن المهم أن نجتمع على الثوابت والأصول التي بعث بها نبينا صلى الله عليه وسلم. ثوابتنا وأصولنا أركان الإيمان، أركان الإسلام، هذه الأصول والثوابت لا تتغير ولا تتبدل ولا نقبل فيها الاختلاف بحال من الأحوال. أما قضايا الأمة التي يمكن أن تنزل بها بين الحين والآخر، كما نسمع عن أشياء جديدة والناس يستفتون أهل العلم ويسألونهم في هذه المسائل، فإن وقع لون من ألوان الخلاف بين هذا أو ذاك، الأمر لا يحتاج إلى ضجيج ولا يحتاج إلى التشهير بأهل العلم وغير ذلك. ولعلي إن شاء الله تبارك وتعالى أستمر في بيان هذا الأمر في مرة أخرى إن شاء الله عز وجل. أبدأ بعد هذا في الإجابة على ما وصل إلي من أسئلة. الأخت هبة بتسأل بأنها تلبس أول سؤال ملحفة، يعني تتستر تستر جسدها، وأهلها يعني لا يرغبون في ذلك، وتسأل ماذا تفعل. الحقيقة من خلال هذا البرنامج نود أيضا نحن نضع قواعد وأصول أو نعطي بعض التنبيهات حتى يستفيد المشاهد والمخالف لمسألة مما نتحدث فيه قد يفتح الله تبارك وتعالى عليه. ولذلك قبل أن أخاطب الأخت هبة أخاطب أهلها وأقول لهم: أنتم ماذا تريدون؟ هل تريدون الخير لابنتكم؟ هل تريدون الفلاح؟ هل تريدون السعادة؟ هل تريدون أن يرضى رب العباد سبحانه وتعالى عنكم؟ لا شك أن هذه الأخت حينما تقوم بستر جسدها عن الرجال الأجانب تكون في هذا الأمر عفت نفسها وعفت غيرها، وأصبح المجتمع مجتمع سليما، مجتمع طاهرا، مجتمع نظيفا، ألوان الفتنة فيه تغيب. وما الداعي لدى الأهل أن يحاولوا أن يرجعوا ابنتهم إلى العري أو التفسخ أو غير ذلك؟ إن الواجب على أولياء الأمور أن يتبنوا هم الدعوة إلى الفضيلة، وأن يقوموا هم بالدعوة إلى ذلك وبالعمل إلى ارتداء من يقومون بولاية أمرهم إلى أن تستر المرأة جسدها والبنت جسدها وغير ذلك. والأمر الآخر الذي أقوله الأخت إهبة وأرجو من أهلها أن يعني تتفتح أذهانهم لما نذكر، أنه عموما ليس في هذه الحالة فحسب، ولكن في كل الحالات لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وليس معنى ذلك أن احنا نتقاتل أو نتشاجر أو يحدث بيننا ما يحدث، لا، يجب أن تكون أمورنا مع إخواننا حتى المخالفين لنا في الدين يجب أن تكون بالمعروف وأن تكون بالحسنى. فنحن إذا اختلفنا نحتكم إلى كتاب الله وإلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نتأدب مع المخالف في لغة الخطاب بالحسنى. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: وقولوا للناس حسنى، هكذا قال، وقولوا للناس، لم يخص طائفة معينة ولا فئة بعينها، وإنما جعل هذا للناس جميعا. فالخطاب يجب أن يكون بالحسنى، والله عز وجل في كتابه قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وقال رب العالمين سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فنحن وإن خالفنا الناس فيما هم عليه من منكرات ولم نستجب لهم، إلا أننا مع كل ذلك نتعامل معهم بالمعروف ونحسن القول معهم ونتودد إليهم بالأمور المباحة، ونحاول أن نبين لهم الحق الذي هدانا رب العباد سبحانه وتعالى إليه. الأخ عبد الرحمن بيتكلم عن ظاهرة موجودة في المجتمع، وهي في الحقيقة ظاهرة تؤرق كثيرا من الناس، وهي ظاهرة الأشياء الغريبة كما ذكر التي تحدث من في الأفراح في الشوارع والضجيج الذي يكون خلف هذه المناسبات، وما تؤثر هذه المناسبات على الناس في بيوتهم، وعلى المرضى في أماكنهم وعلى الطلاب في مدارسهم ودراستهم، وأشار إلى أننا بعد فترة وجيزة ستبدأ الدراسة. في الحقيقة ما يحدث من مظاهر في الأفراح بهذه الطريقة التي تعارف عليها كثير من الناس اليوم هو والله من الآثام والمنكرات. من يرضى بذلك؟ من يرضى بمثل هذا؟ سمعت من أكثر من مصدر أن بعض الأطفال يعني كانوا يزعجون غاية الإزعاج، وبعضهم أصيب بالصرع نتيجة هذه الأصوات الشديدة كما ذكر لي. يعني أمور في الحقيقة لها ظلال سيئة للغاية على أفراد هذا المجتمع. ونحن لا نقول بأن الفرح ليس له محل عند أهل الإيمان، نحن بفضل الله تبارك وتعالى نفرح، وعندنا أفراح ومناسبات وأعياد نوسع فيها ونفرح فيها ونخرج فيها ونسمر فيها وغير ذلك، ولكن كل ذلك في إطار الحق والخير والبر والمعروف. في إطار الحق والخير والبر والمعروف، هذه مسألة مهمة جدا. وبفضل الله تبارك وتعالى أكثر الناس استقامة هم أكثر الناس فرحا، وهم أكثر الناس تعبيرا عن أفراحهم. ليس التعبير عن الفرح بأن أرفع أصواتا مرتفعة أو أن أستقدم مغنيات يقولن كلاما باطلا، أو أنني أجلس في الشوارع والطرقات وأسدها على عموم المارة كما يحدث، أو أنني أزعج الآخرين من المسلمين والمسلمات والمرضى والأطفال والطلاب وغير ذلك. فنحن نوجه نداء صادقا إلى إخواننا أن يتقوا رب العالمين سبحانه وتعالى فيما يفعلون. إن الإنسان يأسى قلبه عندما يجد هذه التوجهات لدى كثير من أفراد هذا الشعب. وفي الحقيقة كثير من هؤلاء الناس هم بحاجة إلى المال، بل بحاجة شديدة إلى المال الذي ينفق في هذه المناسبات، هم بحاجة ماسة إليه، ومع ذلك تضيع منهم الآلاف في مثل هذه الاحتفالات وهي عبارة عن صخب وضجيج ومنكرات وعري وتفسخ وكلمات منكرة، ويتبع ذلك كثير من آلات الله وغير ذلك. فنصيحتي لأهل الإيمان أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يتركوا كل هذه المنكرات. لماذا نبدأ أفراحنا وعقود زواجنا من بيت ربنا سبحانه وتعالى؟ لماذا لا نجتمع في هذه الظلال الجميلة التي يذكر فيها اسم الرحمن تبارك وتعالى، وتتنزل ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى من عنده، وتحفنا الرحمة التي تتنزل علينا أيضا من عند رب العباد سبحانه وتعالى؟ لماذا لا نملأ بيوتنا وقلوبنا عندما نقدم على حفلات الزواج بما يرضي رب العباد سبحانه وتعالى؟ ألا فليعلم إخواني أهل الإيمان أن الزواج شريعة من شرائع رب العالمين سبحانه، فلا نخرج عن هذه الشريعة المحكمة التي جاءتنا من عند رب البرية سبحانه وتعالى جل في علا. حقيقة بالنسبة لمسألة الرضاع، كثيرا ما يسأل الناس فيها، وهذه المسائل تحتاج إلى دقة، ولا بد من أن ألقي أيضا بعض الأمور أو الأصول العلمية في هذه المسألة. وأبدأ بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وأهل العلم أخذوا في الغالب الأعم بخمس رضاعات متفرقات، هذا يعني على قول الشافعية وغيرهم، وكثير من أهل العلم ارتضى ذلك، ويعني استندوا في ذلك إلى أثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رأت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. فإذا وقع الرضاع يجب أن نعرف بأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من الإيه؟ من النسب. فالمرأة إذا أرضعت طفلا مثلا تصبح أما لهذا الطفل، وزوجها اللي هو يسمى بصاحب اللبن يعتبر هو أيضا أبا لهذا الطفل، وبالتالي أولاد هذه المرأة يحرمون على هذا الطفل الذي رضع منها، وكذلك تتصل وتمشي سلسلة هذه الحرمة لما يحرم من النسب الذي خرج من هذه المرأة. بعد ذلك الأخ حمدي من الأردن بيسأل عن أنه يعمل في التجارة، وأن رجلا أخذ منه بضاعة ويعني لعله حصل بينهما شيئا من الكلام، فقال علي الطلاق. وأنا سألته يعني سؤالا كده لعله أضحكه، هل أنت تريد أن تفارق زوجك؟ قال لا، هذا خرج مني عفويا. أنا أسمع في كثير من القنوات وعلى لسان كثير من أهل العلم التحذير من مثل هذه المسائل، وتأتينا أسئلة متعددة هي على نمط واحد في مثل هذه القضايا، وأنا أقول للرجال اتقوا الله تبارك وتعالى فيما تحت أيديكم. والإنسان عندما يحلف بالطلاق ولا يريده فهنا يكون قد أتى أيضا بأمر عظيم، لأن الطلاق لا يحلف به، لا يحلف إلا بالله تبارك وتعالى، كما في حديث البخاري وغيره، حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فإذا أردت أن تحلف فاحلف بالله، أو اسكت عن الحلف ولا تتكلم. فأنت لماذا تحلف بالطلاق؟ لا ينبغي عليك ذلك، ولكن أما وقد حصل مع التحذير منه وأنت ذكرت والمسؤوليات تقع عليك أن هذا خرج منك عفويا وأنك لا تريد الطلاق، فبناء على ذلك عليك أن تكفر كفارة يمين، على اعتبار أن هذا يمين وليس بطلاق. وفي هذه الحالة تبدأ أولا بإطعام 10 مساكين، فإن لم تستطع فعليك بالكسوة، فإن لم تستطع فصم 3 أيام ولا يشترط فيها التتابع. الأخت إيمان من الجيزة بتسأل عن حكم الحناء بالسواد للشعر. حقيقة الحناء معروفة عندنا وموجودة، وكان أهل الإسلام الأول يستخدمونها، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم رغب فيها، وهي نافعة للغاية. وهناك تحذير، وإن اختلف في أهل العلم في صحة الحديث الوارد في ذلك، من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصبغ بالسواد، وهذا عام، النهي عن الصبغ بالسواد هذا عام، وهذا هو الذي أراه راجحا بفضل الله تبارك وتعالى، ولبعض طلبة العلم بعض البحوث في ذلك ووقفت عليها ووصلوا إلى هذا الأمر. فالإنسان يغير الشيب على كل حال بما دون السواد، وليحتط الإنسان لدينه في هذه المسألة، يعني إن كان هناك مسألة فيها خلاف فأخرج من هذا الخلاف إلى ما لا يوجد فيه خلاف بالكلية، من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أو فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الأخ محمد من الجيزة يسأل يقول لو فاتتني صلاة الجماعة وصليت في البيت هل أقيم الصلاة؟ هي السنة. نعم، الإنسان إذا لم يصلي مع الجماعة وأراد أن يصلي في بيته أو في مكان عمله أو غير ذلك عليه أن يقيم للصلاة. وبعض أهل العلم أيضا يستحبون أن يؤذن الذي يريد الصلاة أيضا، ولكن لا يسمع الناس هذا الأذان. كذلك عليه أن يجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية، عليه أن يجهر بالصلاة بالقراءة في الصلاة الجهرية، وهي على كل حال الجهر بالقراءة سنة، ولكن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الحقيقة التكافل الذي يتم في الشركات فهذه مسألة أرى أن يبتعد عنها. هذه الأمور بيدخل فيها مسائل متعددة، وبعض أهل العلم يرون فيها مخالفات من جهات أيضا متعددة. البعض يدخلها في مسائل القمار، لأن بعضها قد يكون فيه يعني غنم متحقق أو غرم متحقق وغنم محتمل، يعني الإنسان يدفع وقد يرجع إليه وقد لا يرجع إليه، إلى جانب أن هذه الأموال يتعامل فيها بالربا حتى تربو عند أصحابها كما يزعمون ويقولون وتزيد. وبالتالي لا أرى أن الإنسان يقدم على هذه المسائل حتى لا يقع في الإثم الذي يعني يخرج منها. وإذا عرفنا أن هذا المال يتعامل فيه بالربا لكفانا أن نبتعد عن هذه المسائل. الأخت بسمة من دمياط تسأل من أي سن يحاسب الإنسان؟ الإنسان يحاسب بالتكليف بعد البلوغ، يعني أن التكليف يكون مع بلوغ الإنسان الرجل أو المرأة، وعلامات البلوغ معلومة فيما أعرف للرجال وللنساء، علامات البلوغ للرجال وللنساء معلومة. فإذا بلغ الإنسان يعني أدرك يصبح مكلفا ويكون مسؤولا عما قدمت يداه. فالتكليف في الإسلام أو الحساب والجزاء في الإسلام مرتبط أو منوط بالإدراك، ألا وسن 15 عاما أو الإنزال أو شعور أو خروج أو إنبات يعني الشعر حول العانة، وبالنسبة للمرأة أيضا الحيض. هذه هي العلامات التي إن وجد شيء منها يصبح الإنسان مكلفا ومحاسبا عن أفعاله. وبهذه المناسبة أقول لا يعني ذلك بالنسبة لأهل الإيمان أن يتركوا أعمال البر والخير بالنسبة للأطفال. فالإنسان إن لم يكن مكلف وفي سن العمر الأولى وليس مسؤولا عما يعني يفعل، إلا أن والديه يجب عليهما أن يعلما ما يتعلق بالدين الذي يدين رب العالمين يدين عبده به ربه سبحانه وتعالى. على الوالدين أن يفعل ذلك، وقد أمرنا بتوجيه نبوي كريم أن نعلم أبناءنا الصلاة لسبع وأن نضربهم عليها لعشر. وكم قرأنا في التاريخ أن السلف والصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا يحبسون أطفالهم عن الطعام في أيام شهر رمضان وهم أطفال، ويعني يجعلون لهم بعض الوسائل التي تسليهم حتى ينتهي النهار، كل ذلك من باب الإيه؟ من باب التعود. كذلك البنت لا تترك هذا كذا تلبس ما تشاء على اسم أنها صغيرة، بل يجب علينا أن نعلمها من بداية عمرها ومع سن التمييز، مثلا مع سن التمييز في الخامسة من السادسة من العمر، أن نعودها وأن نعلمها الحجاب الشرعي. تسأل الأخت هل القدر هو النصيب أم هناك فرق؟ حقيقة نحن نلتزم بالمصطلحات الشرعية، وهذه مسألة مهمة للغاية. التعبير عن مسائل الاعتقاد بالمصطلحات أو بالألفاظ الشرعية هذا أمر ضروري. الله تبارك وتعالى سمى ذلك قدرا، والقدر هو إيجاد الله تبارك وتعالى للأشياء على وفق ما قضاه رب العباد سبحانه وتعالى كما وزمانا ومكانا كما ذكر أهل العلم. والله عز وجل في كتابه قال إن كل شيء خلقناه بقدر، فنقول نحن القدر. أما إن كان الإنسان يقصد بكلمة النصيب يعني وهو بمعنى الحظ الذي يصيب الإنسان، فما يصيب الإنسان هو من قدر رب العالمين سبحانه وتعالى، فنحن نعبر بالقدر. ولكن لو قلنا في شيء يصيب الإنسان بصورة خاصة مثلا نقول هذا حظه في الحياة أو هذا نصيبه، فلا حرج في ذلك، لأن الله تبارك وتعالى ذكر في سورة البقرة في آخر الآية التي تكلمت عن السحر وما له في الآخرة من خلاق، وكلمة خلاق يعني من حظ أو نصيب. أيضا بتسأل عن وتقول بأن ليس عندها مال وتود أن تتصدق، فماذا تفعل؟ حقيقة أنا سألتها أن قالت زكاة، قلت الزكاة، الزكاة لا تجب إلا على الإنسان الذي لديه مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، هذا هو الواجب أو من يجب أو من تجب عليه الزكاة. أما الإنسان الذي ليس لديه مال يبلغ النصاب فليس عليه زكاة واجبة، ولكن إن أراد أن يتصدق ولو بشيء يسير فهذا فيه خير عميم جدا. وأفضل الحقيقة الصدقة ما كانت يعني عن فقر لدى الإنسان، يعني الإنسان عندما يكون فقيرا ويتصدق يعني يرجو الغنى ويخشى الفقر، فهذا من أعلى درجات الخير والفضل لفاعل ذلك. وبالتالي أقول لها أنت تؤجري وتشكري على هذه الهمة العالية، لك إن شاء الله عز وجل من الفضل ومن الخير العميم عند رب العالمين سبحانه وتعالى بالنية الصالحة. ولعل الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبدايته طويل إنما الدنيا لأربعة نفر، وفيه إنسان ليس عنده مال ويرى إنسان آخر عنده مال ويتصدق من ماله ويسعى في وجوه الخير والبر. فيقول الرجل الذي ليس عنده مال: يا ليت عندي كهذا الرجل فأفعل فعله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فهما سواء بهذه النية وأجرهما إيه؟ وأجرهما سواء. فأنت إن شاء الله بنيتك الصالحة تؤجري من لدن رب العالمين سبحانه وتعالى. ولكن هناك توجيه في مثل هذه القضايا: من لم يكن لديه مال ليتصدق به فليلجأ إلى ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم لفقراء المهاجرين. لما أتى فقراء المهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا له: سبق أهل الدثور بالأجور يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أن الأغنياء سبقونا بفضل أموالهم في الصدقات، لأننا نصوم وهم يصومون ونصلي وهم يصلون، ولكنهم لما لديهم من مال يتصدقون ونحن لا نفعل. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أرشدهم إلى أمر عظيم للغاية عندما قال: أو ما قد جعل الله لكم ما تتصدقون به، إن لكم بكل تحميدة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، إلى آخر الحديث. فعلينا أن نحرص على ذلك، ومن فاته شيء من هذا فليكثر من غيره مما وفقه ربه إليه. وأوجه البر كثيرة للغاية، أوجه البر كثيرة للغاية. الأخ أبو عبيدة من تونس يسأل عن الوتر متى يكون. حقيقة الوتر الذي سنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته، وكان لا يتركه صلى الله عليه وآله وسلم لا في الحضر ولا في السفر، أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكانه وموطنه، وهو أننا نجعل آخر صلاتنا في الليل هو الوتر. آخر الصلاة في الليل يكون الوتر. فالعبد يصلي لله عز وجل ما يشاء، يصلي من الليل ما يشاء، فإذا أراد أن ينتهي من صلاته فعليه أن يوتر في هذه اللحظة. ولكن أود أن أشير بأن هناك فضل للوتر في آخر الليل قبل طلوع الفجر، وذلك عندما يبقى ثلث الليل الأخير، وهذا أفضل الأوقات التي يوتر فيها الإنسان. وكل إنسان يعرف حاله، فالذي لا يستطيع أن يقوم في آخر الليل فعليه أن يوتر في أول الليل، وله بذلك خير عميم من رب العالمين سبحانه وتعالى. والذي يتمكن من أن يصلي ما يشاء ثم ينام ثم يقوم ليصلي ويوتر بعد ذلك، فهذا يعني درجته أرفع من الإيه؟ من السابق. والشاهد أن مكان الوتر في آخر الليل بعد نهاية الصلاة التي يصليها العبد لربه ومولاه: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، يعني فليكن الوتر هو آخر شيء تصليه من الليل. أيضا له سؤال، ويبقى معنا سؤال واحد، يقول بأن عنده سيارة يعمل عليها ويعني يعيش منها، ويسأل هل يخرج عليها زكاة. أقول: السيارات شأنها كالعقارات وغير ذلك، هذه السيارة المستهلكة التي يقودها الإنسان ويعمل عليها لا زكاة فيها، وإنما الزكاة في الخارج منها إن بلغ نصابا وحال عليه الحول، يعني ما يخرج منها من مال إن بقي عندك وحال عليه الحول بعد بلوغه النصاب فهنا تجب الزكاة. أما السيارة في حد ذاتها التي تعمل عليها فلا زكاة فيها. طيب لو نأخذ الآن، تفضل الأخت مع عبد الله من القاهرة. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
تفضلي.
أيوه فضيلة الشيخ، بس كنت عايز أعرف قراءة القرآن وأنا بتبقى حرام ولا حلال؟ وأنا كنت بحاول أحفظ القرآن في جامعة في مصر للسيدات وكده، فروحت وأنا حائط بس لابسة جوانتي، أنا منقبة يعني الحمد لله، فلابسة جوانتي وكنت ماسكة القرآن وكده، فهل كده عليا وزر ولا لأ؟
طيب حاضر.
ومعلش في سؤال تاني بس، أنا كتير قوي بس هو أنا في قراءة التشهد في النص تشهد اللي هي في الركعتين الأولين، بس ساعات كتير قوي بنساهم، فصلاة سجود السهو دي أعملها إزاي؟
يعني أنت بتنسي القيام بتنسي تجليسي للتشهد؟
ما بنسى أجلس التشهد اللي هو في النص. فسجود السهو ده بيتم ازاي؟ وعندي سؤال كمان، توضيب الحواجب ده حرام ولا حلال؟ انا مش بشيلهم ولا برفعهم قوي، انا مجرد بس بشيل الزيادات اللي حواليهم، ده هيبقى عليا وزر ولا لا؟
حاضر.
مع ان على علم ان جوزي اصلا مش عايز يعني، وبيقول لي انت كده كويسه، بس انا حاسه ان هو يعني شكله بيبقى مش كويس. وجزاك الله خيرا.
الله يبارك فيك. حاضر. الاخت ام عمرو من القليوبيه، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
بارك الله فيك يا شيخ. لو سمحت انا عندي سؤالين.
اتفضلي.
السؤال الاول، انا يعني بصلي العشاء في وقته مثلا احيانا.
نعم.
ووتر، وبعد كده اذا بعد الوتر يعني وطال علي الوقت وقبل ما انام فبصلي تاني، هل كده يجوز؟
طيب حاضر.
والسؤال الثاني، كان زوجي نذر لابنه مريض.
نعم.
وان عسى الله يعني يذبح له الذبيحه، فاشترى ماشيتين، واحده ماتت وواحده قاعده. فطبعا المكان عندنا لا يصلح للبقاء.
يعني هو نظر شتان.
شتان.
نظر شتين.
لا هو نظر ذبيحه.
ذبيحه واحده.
اشترى شتين وقال ايه اللي هيطلع منهم، اعمل له النذر والباقي اعمل منه عقيقه للعيال او الاضحيه.
اذا النذر وقع على ذبيحه واحده.
هو كان النذر ذبيحه واحده.
نعم.
فاشترى الشاتين على انه هو يعمل منهم النذر، والباقي لما يعني اللي يطلع منهم اللي يجيبوه يعمل منه عقيقه للاولاد ويعمل منه اضحيه.
نعم.
فجت واحده ماتت منهم فبقي واحده، لان نعم. المكان لا يصلح للتربيه طبعا، الشقه معموله بلاط وحاجات كده فباظت، ودلوقتي مش قادرين احنا نبقيها هنا. فطبعا في ناس يقولوا له ذبيحه واشتري الذبيحه للنذر، وفي ناس يقولوا لا ما تذبحهاش واذبحها هي، ومش عارفين نعمل ايه فيها دلوقتي.
طيب ما نظره تحقق لديه ام لا؟
لا لسه ما تحققش اي حاجه. يعني احنا لا قدرنا نعمل النذر ولا هي كمان لسه كمان ولدت، لان احنا
هو على كل حال في الطريق، طالما يعني هو اشترى اشياء مبكر فهو مستعد ان شاء الله. طيب حاضر.
ماشي يا فندم، شكرا.
أم عبد الرحمن من البحيرة، السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. لو سمحت بس أنا
لو سمحت الصوت شوية.
نعم.
اتفضلي.
أنا منتقبة وعايشة في بيت عيلة يعني سلايف وكده، هو بس أنا مش عايشة في عيشة معاهم، بس أحيانا بنزل وأقعد تحت.
نعم.
بس ساعات أنزل من غير الجوانتي أو من غير جورب يعني وكده.
نعم.
هل ده يجوز؟ وعناية تبقى وفعلا في النقاب، هل لازم يعني الواحدة تغطي عينيها تماما بالشاشة وتبقى الصورة دي تبقى موجودة في النقاب، ولا ممكن أشوف عينيها؟ لأن أنا للأسف يعني نظري بيوجعني لو حطيت حاجة تانية يعني فوق عينيا أو كده. ولما عليا فتره الحيضه فضلت الشيخ، سؤالي الثاني يعني بتاعي، هل يجوز لي اني ارقي نفسي وارقي زوجي وانا يعني على الحيض واتلفظ بالفاظ القران، ولا ده حرام؟
حاضر.
وجزاك كل خير.
الاخ فتحي من الفيوم.
صح كده يا شيخ.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك انا عندي مشكله كده وبسال حضرتك على حلها ان شاء الله يكون على يدك. انا ليا والدي واخد بالك كان شغال في شركه مصر طيران، وطلع على مؤاخذة اتحرك وطلع على المعاش، واحنا لينا احنا ثلاثه من واحده تانية، واحنا لمؤاخذة واحده ثلاثه من ست تانية برضه.
نعم.
ورد لمؤاخذة للاولاد التانيين وصرف المعاش عليهم وكده، وفي الاخر لف دلوقتي وعايز يجي يقعد معانا وكده، وهو مطلع والدتي من 20 سنه. هل ينفع يقعد مع والدتي ولا يجيب اللي هو يكتب عليها؟
يعني هو مطلق الزوجة، يعني
هو مطلق الزوجة، واحنا حضرتك الزوجة قاعدة في حجرة واحدة. فهل ينفع ان هو لما يجي يقعد معانا تاني بعد ما ادى الفلوس للاولاد التانيين وضيعهم كل فلوسه وكده، وجاي في الاخر عايز يقعد معانا؟ ايه رأي حضرتك ورأي الدين؟
حاضر. طيب حاضر. ماشي. الاخت ام محمد من تونس، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
من فضلك فضيله الشيخ اريد ان اسال السؤال.
تفضلي.
انا زوجي كثيرا من المرات يحلف علي يمين الطلاق.
نعم.
سؤالي، هل لي ان اطلب الطلاق منه، ام حياتي هل هي حرام معه؟ ماذا افعل ارجوك؟
طيب هو يصلي ولا لا؟
احيانا يصلي واحيانا لا. كثير من المرات يعني اكثر من ثلاث مرات عندما يغضب يحلف عليه بالطلاق او لكي يحلف بالطلاق.
طيب انا ان شاء الله ساوجه توجيه في مثل هذا. حاضر. حاضر. طيب حاضر. عند بعد كده الأخت هبة من القاهرة تقول بأنها منتقبة و يعني كانت مسيحية ظن أمها وأسلمت والناس يعترضون عليها وعلى لبسها للنقاب وتقول بأن نفسيتها تعبانة من هذا الأمر. نحن الحقيقة يجب علينا أن ترضخ نفوسنا لشرع ربنا. يعني كم يكون الإنسان مستريحا عندما يرضخ لشريعة الرحمن سبحانه وتعالى جل في علاه. نفسية الإنسان تتعب عند المخالفة. نحن خلقنا لعبادة الله تبارك وتعالى، هذا هو الأصل، فما خرج عن هذا الأصل هو الذي يقلقنا، هو الذي يزعجنا، هو الذي يتعب نفوسنا. أما اللجوء إلى الحق تبارك وتعالى والقيام بما أوجب رب العباد سبحانه وتعالى علينا، ومن ذلك أن المرأة يعني تغطي جسدها عن الرجال الأجانب، فهذا يريح النفس ويشرح الصدر وتقر به العين ولا يتأثر الإنسان به أبدا بحال من الأحوال. فأنا أرجوك بارك الله فيك وقد من الله عز وجل عليك بالهداية أن تعرفي الحق الذي أوجبه الله تبارك وتعالى عليك، وأن تعملي لإرضاء رب العباد سبحانه وتعالى وحده دون سواه. والله إن الناس لن ينفعوننا بشيء أبدا، هؤلاء الذين يعني يسببون لك هذا الحرج من كثرة كلامهم، ويجب عليك أن تخلع النقاب، ويجب أن تفعلي، ويجب أن تفعلي. هؤلاء لن يعطونك أجرا ولن يحاسبونك ولن يدفعوا عنك أي لون من ألوان العقاب أو الأذى إن أراد رب العالمين سبحانه وتعالى أن يلحقك. فهؤلاء الناس لا يملكوا لك شيئا، فلا تستمعي إلى شيء من هذا بحال، وإنما عليك أن تجتهدي في إرضاء رب العالمين سبحانه وتعالى والسير وراء ما جاءنا في كتاب ربنا وهدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وأوصي نفسي وإخواني عموما أن يلزموا ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، وأن يلجأ العبد إلى الله إذا تعبت نفسيته في أي أمر من الأمور. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أهمه أمر فزع إلى الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. فلا يعني تسلمي نفسك لكلام الناس، ولا يكون لكلام الناس فيما يغضب رب العباد سبحانه وتعالى لا يكون له أثر لديك بحال من الأحوال، لأنك تعملي لله وليس لهؤلاء الناس. أعتقد يعني الأمور تكون واضحة هكذا. السؤال الذي بعد ذلك، قراءة القرآن للحائط حرام أم حلال؟ وخاصة هي ذكرت بأنها تمسك المصحف. يا الأخت لها عدة أسئلة، هذا هو سؤالها الأول. حقيقة سبق أن أجبت على هذا السؤال قبل ذلك، وقلت بأن جمهور ربما أهل العلم على أن الحائض لا تقرأ القرآن الكريم، استدلوا في الحقيقة بأدلة على ذلك. وعند التحقيق وجدت أن هذه الأدلة التي استدل بها أهل العلم بمنع قراءة القرآن الكريم أو منع الحائض من قراءة القرآن الكريم، وجدت أن هذه الأسئلة إما هذه الأدلة إما أنها أحاديث ضعيفة لا تثبت، أو ما صح منها وثبت أو ثبت حسنه غير صريح في منع الحائض من قراءة القرآن. وبالتالي أقول خروجا من الخلاف، إن احتاجت المرأة أن تقرأ القرآن الكريم وهي حائض فلتقرأ القرآن الكريم وهي حائض، ولكن هي ذكرت أنها تمسك المصحف، وهذا هو الممنوع قولا واحدا. يحرم على الحائض أن تمسك المصحف كما يحرم على الجنب والنفساء، لا تمسك المصحف أبدا بحال من الأحوال. إن قرأت تقرأ من حفظها أو أن تنظر في المصحف وهو بعيد عنها دون أن تمسه. استدل أهل العلم على ذلك قول الحق تبارك وتعالى لا يمسه إلا المطهرون. فلنفهم هذه المسألة ولنخرج من الخلاف الدائري بهذا. مرأة قد تحتاج إلى قراءة القرآن الكريم إن كانت تحفظ القرآن أو لها ورد من القرآن، وتخشى إن تركته أن يضيع عليها أو أن نفسيتها تتعب إذا يعني تركت القراءة، أو أنها تعلم أو تتعلم وعندها حلقة مرتبطة بزميلات لها أو بأخوات لها بنظام معين، فأرى أنه لا بأس في ذلك لعدم وجود الدليل الصريح الصحيح في منع الحائض من قراءة القرآن، ولكنها لا تمس المصحف بحال من الأحوال. سؤالها الثاني تقول: كثيرا ما يصيبها السهو في الصلاة في التشهد، فتقوم مثلا إلى الركعة الثالثة دون أن تجلس للتشهد بعد الانتهاء من الركعتين، وتسأل ماذا تفعل. أقول: في هذه الحالة عليها أن تسجد سجدتين للسهو، عليها أن تسجد سجدتين للسهو. وأهل العلم في هذه الحالة يرجحون أن تسجد السجدتين قبل أن تخرج من الصلاة، يعني قبل أن تسلم بالتسليمتين المعهودتين، تسجد سجدتين للسهو قبل السلام، لأن هنا في نقص وقع في الصلاة. وأهل العلم يقولون ويرجحون ما كان عن نقص يسجد الإنسان فيه قبل السلام، وما كان عن زيادة يعني سنسها فزاد فيسجد بعد السلام. فحالتها في هذه الحالة أن تسجد سجدتين للسهو قبل أن تسلم. وبهذه المناسبة أيضا أدعو نفسي وإخواني، لأن احنا نوجه أنفسنا بالكلية عندما نقبل على الصلاة لرب البرية سبحانه وتعالى جل في علاه، حتى يعني يكون للعبد حظا وافرا من صلاته إذا خشع فيها بين يدي رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. سؤالها الثالث بعبارتها تقول: توضيب الحواجب، وهل عليها وزر في هذا أم لا؟ ومما أشارت إليه وأود أن أؤكد عليه أو أن أذكره أن زوجها لا يريد ذلك، ولذلك نشكر هذا الزوج الذي يحب من زوجه أن تلتزم بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة هي ذكرت بأنها منتقبة، يعني إن شاء الله أخت فاضلة تسعى في أن تترسم خطى الصحابيات وسلف هذه الأمة الصالحات، وكنا جميعا يحرصنا على أعمال البر والخير، ولا شك أيضا كنا وقافات عند حدود رب العالمين سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن النامصة والمتنمصة كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، والحديث صحيح. والنمص هو أخذ الشعر من الحواجب، وبالتالي وقد ذكرنا هذا أيضا مرارا، من تفعل ذلك آثمة وعاصية وتعرض نفسها للعنة رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، لأن بهذا الأمر جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يجوز للمرأة بحال أن تفعل ذلك إلا إذا خرجت هذه الحواجب عن حد الاعتدال الطبيعي. طبعا النساء يختلفن في هذا، ولا يعني أنها حواجب مثلا أو شعر زائد قليلا عن شعر قليل أن المرأة يعني تريد أن تكون كغيرها من النساء ممن لديهم شعر قليل في الحاجب. لا، إذا كان أمرا مقبولا فلا حرج فيه، خلقة رب العالمين سبحانه وتعالى. إنما لو شوه الخلقة، وهذا فيما لم نره أو لم نسمع به من قبل، ففي هذه الحالة يمكن. أما إن كان كثيرا ولا يضر ولا يشوه، فلا تأخذ المرأة شيئا من شعر حواجبها بحال من الأحوال. الأخت أم عمر أيضا لها سؤالان. سؤالها الأول تقول بأنها تصلي العشاء في وقتها ثم توتر، وإذا طال الوقت وجلست ولم تنم بعد هذا الوتر فأحيانا تقوم للصلاة، فماذا تفعل؟ أقول لها: لا حرج في ذلك، يعني الإنسان إذا أوتر ثم بدا له بعد ذلك أن يصلي ما شاء الله له أن يصلي، أو نام وقام بعدما أوتر وقام من الليل وأراد أن يصلي قبل طلوع الفجر فليصلي ولا يوتر في هذه الحالة، ولا حرج عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. سؤالها الثاني تقول بأن زوجها نذر لابنه المريض ذبيحة، وقد يعني الزوج اشترى بناء على ذلك، لم يشتري ذبيحة واحدة ولكنه اشترى ذبيحتين، وماتت إحدى هاتين الذبيحتين، وهو اشترى يعني هذا لكي يقوم بالنذر ويقوم بالعقيقة. أولا أنا أود أن أتحدث عن النذر، لأن سؤالها مصب على ذلك، لأن سؤالها مصب على ذلك. النذر في الحقيقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. فالإنسان يعني لا ينذر ويكلف نفسه شططا بغية أن يتحقق الأمر الذي لا يريد، وهذا النذر لن يحقق له شيئا مما يريد، ولكن ما قدره الله تبارك وتعالى سيكون. ومع كل ذلك، ومع أن أهل العلم يكرهون هذا النذر، وبعضهم يقول بأنه كراهته كراهة تحريمية، إلا أنه يجب الوفاء به. وبالتالي الذبيحة الموجودة الآن تكن للناذر، لأن شيء أوجبتموه على أنفسكم ويجب عليكم الوفاء به. أما العقيقة فهي سنة مؤكدة، إن يسر الله تبارك وتعالى واستطعتم القيام بها فبها ونعمة، وإن لم تستطيعوا فأرجو أن يرفع رب العالمين سبحانه وتعالى الحرج عنكم. الأخت أم عبد الرحمن من البحيرة تسأل، تقول بأنها منتقبة وتعيش في بيت عائلة، وأحيانا تنزل من غير جورب. حقيقة كان لها كلمات بعد ذلك ربما ما أدركت أن أكتبها. على كل حال يجب للمرأة أن تحتاط في مثل هذه المسائل، وأن تحتاط أكثر من أقارب الزوج لتحذير النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك. والعلة في هذا أن الذي يعني يعتاد التردد إلى البيت وتعتاد رؤيته المرأة، قد يعني يكون بينهما لون من ألوان رفع الكلفة، أو يعني عدم وجود حرج في الحديث أو النظر أو الكلام، مما يؤدي إلى أمور قد لا تحمد عقباها. والشارع الحكيم يسد إذا حرم شيئا سد الوسائل المفضية إليه. فكان هذا التأكيد على يعني إخوان الزوج وغير ذلك من هذا القبيل. وبالتالي عليك أن تصوني نفسك، وعليك أن تعلمي أهل هذا البيت بأن ما أنت عليه إنما هو استجابة لأوامر رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وأنا أعتقد أن الجميع إن شاء الله تعالى، ونحن كلنا نؤمن برب العالمين سبحانه وتعالى ونشهد له بالوحدانية، ولنبينا صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة والرسالة، وسنرضخ جميعا إن شاء الله تبارك وتعالى لتشريع ربنا، لأننا نسعى جميعا عن أشياء ترضي رب العباد سبحانه وتعالى عنا. سؤالها الآخر، هل يجوز أن أرقي نفسي وزوجي وأنا يعني حائض؟ الحقيقة هذه المسألة مترتبة على حكم قراءة القرآن الكريم للحائض، وبالتالي لا حرج على ما رجحت سابقا، والله تبارك وتعالى أعلم، أن ترقي نفسها وأن ترقي زوجها وهي حائض. وهناك طبعا غير آيات القرآن الكريم من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الرقية، وإذا استعملتها أيضا فهذا أمر جميل، والكلام في قراءة القرآن. أما بقية الأذكار أو قراءة الأحاديث النبوية فهذا يعني لم يختلف أهل العلم في أنه يجوز للجنب وللحائض وغير ذلك أن يقرأ شيئا من ذلك. الأخ فتحي من الفيوم يذكر بأن والده عمل في مصر الطيران وخرج على المعاش وأخذ مكافأته وصرف المال على أولاده من امرأة أخرى، وقد طلق أمه قبل ما يقرب من 20 عاما، والآن بعد أن أنهى فلوسه التي كانت معه لامرأة أخرى يرغب أن يجلس مع المرأة التي طلقها هي وتركها، ويعني لعله رغب في أن يكون معها أكثر من غيرها، ويسأل هل ينفع أن يعود إلينا؟ أقول والدك أسأل الله عز وجل أن يعفو عنه، هو أخطأ عندما تصرف هذا التصرف، ولكن أنتم لا تواجهون هذا الخطأ بخطأ مثل، بمعنى هو والدكم ويجب عليكم أن تبروه، وإن احتاج إلى شيء في في أمور الحياة الدنيا عليكم أن تقوموا بها له. وإن أراد أن يعود ليجلس في البيت والوالدة موجودة في البيت وهو أجنبي منها الآن، فلا حرج في أن يعقد عليها من جديد وأن يتزوجها وأن يعيش معها، وهذا طبعا أمر حسن وجميل إن تم على أيديكم أيها الأبناء الكرام. فإن أخطأ والدكم فأنتم أيضا لا تخطئوا معه، ولكن قابلوا هذه الإساءة بالبر والمعروف، وخاصة أن هذا والدكم. السؤال المعنى الأخير، الأخت محمد من تونس تقول بأن زوجها كثيرا يحلف يمين الطلاق وهي تطلب منه الطلاق أم لا. أنا سألتها ليصلي أم لا. الحقيقة نحن لا نحب أن يقع فراق بين رجل وبين امرأة لما يترتب على ذلك من آثار سلبية متعددة، خاصة إن كان هناك أولاد وذرية. وبالتالي ننصح ونوجه النصيحة لهذا الزوج وبأن يستقيم على دين رب العالمين سبحانه وتعالى وأن يكف عن هذه المخالفات، ونطلب من المرأة أن تصبر على زوجها وأن تساعده في أن يحيى حياة إسلامية صحيحة. المرأة يمكن أن يكون لها أثر عجيب جدا على الزوج إن سعت في إصلاحه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وبهذه الكلمات أنهي معكم هذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم على خير، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار ولله.